الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قولها: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، معناه العمل به والوقوف عند حدوده والتأدب بآدابه والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن
تلاوته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، لما التقى سعد بن هشام بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث الذي معنا وهو طويل، فسألها عدة أسئلة، وكان قد جاء أصالة بسؤالها عن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا الصدد ساق مسلم الحديث، فمما سألها قال لها: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له: ألا تقرأ القرآن؟ لقد كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. الشارح رحمه الله شرح قولها كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، أي العمل بالقرآن والوقوف عند الحلال وامتثال الأمر واجتناب النهي. وتعلمنا أن النص مقدم على الاستنباط، وبلا شك أن هذا المعنى مراد، ولكن ورد عند أحمد في المسند الجزء السادس صفحة 91 أنها قالت له: ألا تقرأ القرآن؟ ألا تقرأ قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم؟ فهذا قول لا ينافي ما ذهب إليه الشارح، والمراد على توجيه ما ورد في النص أن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حسب ما أثنى الله تعالى عليه ومدحه في كتابه، وإنك لعلى خلق عظيم، كان خلقه القرآن. والقولان يتمم بعضهم بعضا، وهما اختلاف التنوع. ولو قلنا إن لهذين القولين أصلا، والقولان نابعان من أصل، لما أبعدنا النجعة. نستطيع أن نقول إن أوامر الله عز وجل وتعاليمه في القرآن توافق السجية والبديهة التي خلق الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليه. فالناس يتفاوتون في أشكالهم، هذا جميل، هذا مليح، هذا قبيح، هذا طويل، هذا قصير. فالطبائع والبدائع والسجايا تختلف باختلاف الناس. الناس معادن كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم: وخياركم ناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. المعدن الحسن مع العلم، العلم يسقله والعلم يعمق الخير الذي فيه ويبقيه ولا يفنيه ويغذيه وينميه ولا يلاشيه. فخلق الله محمدا صلى الله عليه وسلم على سجية مميزة توافق أوامر القرآن وتعاليمه، ويستجيب بأوامر الله بسهولة وتلذذ وانشرح صدر وانبساط. ولذا تن الله عز وجل على نبيه لما ذكر نعمه الغزيرة المتوالية عليه في سورة الانشراح، فجعل صدر هذه النعم قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك. شرح الله صدره، نعوذ بالله من غضبه، ونعوذ بالله من سخطه، ونعوذ بالله من مقته. والمقت أن يترك الإنسان وشأنه وهمته وقواه وألا يعينه الله على ذلك، هذا المقت الذي نتعوذ بالله منه. فمحمد صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، خلقه الله تعالى بسجية امتاز بها عن سائر السجايا. الناس استعداداتهم في الخير تفاوت، ومن رحمة الله بهم أن جعل للجنة 8 أبواب فكل يدخلها من باب، إلا عدد قليل تناديه الأبواب 8. وبلا شك على رأس هؤلاء رسولنا صلى الله عليه وسلم وخواصه، ومن بينهم أبو بكر كما ورد في الأثر كما صح في الخبر. فإذا كان خلقه القرآن، كانت سجيته التي خلقه الله عليها، واستعداده يتواءم تماما مع تعاليم القرآن وأوامر القرآن. فخلقه الله تعالى كاملا الكمال البشري، خلقه الله وجعله محمدا وأحمدا، ومحمد مجمع الخصال الحميدة، وأحمد الذي بلغ الغاية في كل خصلة من هذه الخصال ولذا كان رسول الله كما قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. جميع السجايا التي خلقها الله، الطويلة الطاهرة الطيبة الفاضلة، كلها رسول الله لها أسوة. خلق الله على استعدادات متفاوتة. بعض الناس عنده في سجيته شجاعة، وبعضهم عنده كرم، وبعضهم عنده صدق، وبعضهم عنده وفاء، وبعضهم عنده شهامة. وهؤلاء كلهم وغير هذه الأخلاق الحميدة لهم في رسول الله أسوة حسنة. كان خلقه القرآن، كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. إذن منبع القولين السابقين: امتثال أوامر الله والابتعاد عن النواهي، أو أن الله قد مدحه وأثنى عليه، فمدحه والثناء عليه وقع في سنة الله في شرعه، وخلقه بسجية طاهرة واستعداد تام وقع في سنة الله في كونه وقدره وخلقه. فاجتمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المحل تمام الخير وكمال الخير ومجمع الخير. هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم، في معنى قولها: كان خلقه القرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قولها تقرار قيام الليل تطوعا بعد فريضة، هذا ظاهره أنه صار تطوعا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة، فأما الأمة فهو تطوع في حقهم بالإجماع، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا في نسخه في حقه، والأصح عندنا نسخه. وأما ما حكاه القاضي عياض رحمه الله عن بعض السلف أنه يجب على الأمة من قيام الليل ما يقع عليه الإثم ولو قدر حلب شاه فغلط، ومردود بإجماع من قبله مع النصوص الصحيحة أنه لا واجب إلى الصلوات الخمس.
أما حديث الصلوات الخمس، ولما دخل عليه ذاك الأعرابي الذي تقدم في كتاب الإيمان فقد أشبعنا الكلام عليه لما تكلمنا على ذاك الحديث، والكلام هنا مجمل بالإجمال صحيح، لكن فيه منازعة، ونازع فيه الحنفية ولا سيما في وجوب الوتر، وألزم الجماهير بأن النبي أمر بالزكاة وقد فرضت صدقة الفطر بعد الزكاة، وأن النبي ذكر الحج وذهب غير واحد إلى وجوب العمرة، قالوا فلا يبعد أن تكون هنالك نوع من أنواع الصلاة زائدة، وقالوا أقل واجب عند الحنفية في قيام الليل إنما هو الوتر ولو ركعة. ولذا هنا تأتي إسهابات وإفاضات وإضافات، الوقت يضيق، ولكن ننبه تنبيهات، والتفصيل هناك موطن الأول الذي شرحنا فيه حديثا مطولا قبل ما يزيد عن 15 سنة. أقول والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من نام حتى يصبح، وهذا الحديث الصحيح، فقد بال الشيطان في أذنه. ووضع الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب التهجد، وكأنه يقول أن الذي ينام حتى يستيقظ على الفجر ولم يأخذ نصيبا من الليل فقد بال الشيطان في أذنه. هذا الذي يظهر من صنيع البخاري، وهنالك رواية عند ابن حبان من نام حتى تطلع الشمس فقد زال الشيطان في أذنيه. فالحمد لله على هذه الرواية، الحمد لله على هذه الرواية. هذه الرواية تفيدنا أن قيام الليل ليس بواجب. بعد العلماء احنا فيه منازعة، قالوا الشيطان يعقد 3 عقد على رأس الإنسان، فإذا ما استيقظ الإنسان فتبقى العقد 3، واستدلوا على برواية إسنادها حسن، أخرجها سعيد بن منصور في سننه بسنده إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال إذا أصبح رجل على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير، والمراد بالجرير الحبل، إذا أصبح الرجل على غير وتر إلا أصبح وعلى رأسه جرير قدر 70 ذراعا حتى يصلي الوتر، حتى يصلي الوتر. فالذين يتركون الوتر ويتساهلون فيه أمرهم كما قال الإمام أحمد الشافعي لما سئل عمن يترك الوتر قال إنه رجل سوء لا أقبل شهادته، لا أقبل شهادته. بعض الناس يصلي إلى الفريضة ويدخل في الفريضة نقص، فالعاقل من يتفقد صلواته ولا سيما الوتر، وإن يسر الله له أن يكون له نصيب من الليل ولو قليل لكنه دائم، كأن يستيقظ مثلا على الأذان الأول ويصلي 2 أو 4 ركعات ثم يوتر بركعة، فهذا العمل حسن وينبغي أن ينمو بتقدم الإنسان. قيام الليل ليس واجب الأمة وقد نسخ في حق الأمة، بل وقع نزاع هل كان واجبا أم لا، وظاهر كلام عائشة رضي الله تعالى عنها فيما أخبرت سعد بن هشام في القصة التي معنا أن القيام كان واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق أمته، رب الله المسلمين في بدايات الدعوة على أن يتحملوا المشاق بأن يعمقوا الصلة بالله عز وجل بالخلاق. ثم نسخ الله عز وجل القيام، وبقي الخلاف عند العلماء هل النبي صلى الله عليه وسلم مات والقيام واجب في ذمته أم لا. فيقول الأصح عندنا نسخه، قال فاختلفوا في نسخه في حقه، اختلفوا في نسخ قيام الليل في حقه صلى الله عليه وسلم، قال والأصح عندنا نسخه. أكثر الشافعية قالوا لا، أكثر علماء الشافعية قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات والقيام واجب عليه، لكن المنقول من نص الإمام الإمام محمد بن إدريس الشافعي أنه نفخ، ولذا قال الإمام النووي رحمه الله قال والأصح نسخه، الأصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان القيام واجبا عليه في البدايات ثم نسخه، وصرحت بذلك عائشة تصريحا واضحا فيما مضى معنا في جوابها على كلام سعد بن هشام، قالت فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم حولا وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله تعالى في آخر هذه السورة التخفيف، حتى أنزل الله التخفيف، المراد بالتخفيف النسخ، المراد بالتخفيف النسخ. قالت فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة، كلام صريح واضح، فالنبي صلى الله عليه وسلم في أواخر أمره أصبح قيام الليل في حقه، أصبح الوجوب منسوخا، ولكن بقيت المواظبة عليه، فكان حكمه الندب، كان حكمه الندبة والسنية لله، فحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ندبا لا وجوبا، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى قولها كنا نعيد له سواكه وطهوره، فيه استحباب ذلك والتأهب بأسباب العبادة قبل وقتها والاعتناء بها،
وفيها أيضا العناء بالسواك، ينبغي للعبد أن يتفقد نفسه في السواك ولا يتركه، وذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يدخل بيته كان يستاك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في استخدام السواك، وكان يبيت عند رأسه، وكانت لما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بالليل تعد له السواك، فكان السواك لا يغادر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من باب الاستعداد أن يكون الوضوء الطهور الماء والإناء والقشط الذي يسكب الماء فيه في الوضوء كان يبيت بجانب رأس رسول الله مع السواك، يعني هو نائم وهو مستعد وعد في الصلاة والاستعداد لها في الليل قائمة على بجانبه. اليوم لما أصبحت فرشنا وثيرة وأصبحنا نتنعم بالطعام تنعما شديدا وارتخت الهمم وفقدت القدوات وقل الخوف من الله بالغيب وغلب على أهل الدين الأشكال والرسوم بل حقائق العلوم، فقل من انتهل، قل من أخذ نصيبا من باطن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهجه في الدنيا، أصبح هذا الأمر نادرا، لا أقول عديما وإنما أقول أصبح عزيزا للغفلة وعدم الاستعداد للموت وعدم تذكر الموت وعدم معرفة الله حق المعرفة، عدم وجود المحبة أو الخوف أو الرجاء، فإذا وجدت المحبة والخوف والرجاء كمية وكيفية فلا بد أن تظهر ثمارها على العبد في تمام الامتثال والاقتداء بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قولها فيتسوق ويتوضا فيه استحباب السواك عند القيام من النوم.
واستخدام السواك قبل الصلاة ولا سيما القيام، واستخدام السواك مع الطهارة. ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من تسوك ثم صلى فجاء ملك فوضع فمه في المصلي، تلقى من فمه غذاءه القرآن والذكر، وإذا صلى ولم يستك بقي الملك يطوف حوله ولم يأخذ غذاءه ولم يأخذ غذاءه اللازم. فالإنسان يحرص على السواك ولا سيما عند القيام أو قبل الصلاة عند الوضوء. والسواك سبحان الله جبر الله يعني عدم حرصنا بأن أظهر في الطب في هذا العصر فوائد ما كان يعرفها أسلافنا. الذي يقرأ عن فوائد السواك يجد عجب العجاب، وبينا هذا من فضل الله في هذا الدرس لما تكلمنا عن السواك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قولها ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها، إلى قولها يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد. هذا قد سبق شرحه قريبا.
إذن سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، يصلي 9 ثم ركعتين وهو قاعد، يصلي 9 ويجلس على رأس الثامنة ثم يقوم ويستأتي بالتاسعة ثم بعد ذلك يصلي ركعتين، وبينا هذا ولله الحمد منا. نعم.
قال رحمه الله: قولها فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم، هكذا هو في معظم الأصول سن، وفي بعضها أسن، وهذا هو المشهور في اللغة.
أسن أي كبر، وأخذه اللحم أي بدن، أخذ اللحم أو أخذه اللحم. فاللحم إما مفعول به والنبي أخذه، أو أخذه اللحم. فاللحم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام وطول القيام، فلما سن أصبح يصلي 9 أن فصار ركعتين. وفي هذا دلالة على أن العاقل والموفق ينظر إلى استعداده وينظر في استعداده للمداومة، وأنه يفعل العبادة فيما يوافق استعداده البدني. فالعبد في شبابه غيره في شيخوخته، في قوته غيره في ضعفه، في صحته غيره في مرضه، في حضره غيره في سفره. والواجب على العبد أن يفحص استعداده وأن يعطي كل مقام ما يناسبه مع الحرص بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: قولها وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. هذا دليل على استحباب المحافظة على الأوراد وأنها إذا فاتت تقضى.
من فاته ورده من الليل، أولا الورد اصطلاح شرعي على وفق ما ورد في الشريعة، وليست الأوراد الصوفية التي تحمل معاني فيها نكرة وفيها مخالفة، لا أقول الأحكام وإنما أقول العقائد، وفيها أعداد وتحديدات وتحديد أجور وثواب، هذه أوراد بدعية. فاصطلاح الورد ما خصه الإنسان لنفسه فيما بينه وبين ربه من خبيئة عمل يفزع إلى الله فيه بالتوسل والسؤال عند الشدة والحاجة، من تلاوة القرآن أو عدد ركعات يصليها بالليل. هذا هو الورد. ما خصه العبد لنفسه من عدد ركعات أو ما خصه من تلاوته بالقرآن بينه وبين ربه لا يطلع عليه أحد، يكون خبيئة له على وجه لو وقع في شدة أو ورطة توسل إلى الله عز وجل بها. لذا وردت الأحاديث والآثار، ومنهم من يرفعه ومنهم من يوقفه، ليكن لأحدكم خبيئة، خبيئة عمل. هذه الخبيئة هي الورد، فإذا فات هذا الورد فالورد اصطلاح شرعي، فيجوز اتخاذ الأوراد، قضاء الأوراد أمر مشروع، فعل الورد في الليل خير منه في النهار، إذا فات في الليل يقضى في النهار، فعله ليلا خير من فعله في النهار، فيه استحباب قضاء التهجد لمن كانت له عادة في التهجد ففاتته لعلة من وجع أو غلل عين، فيقضى الورد الذي خصه الإنسان لنفسه. وفيه إشارة إلى أن صلاة الليل أحب إلى الله من صلاة النهار، أعني التطوع المطلق، صلاة الليل أحب إلى الله من صلاة النهار، التطوع في الليل بالقيام أحب. إذا فات في الليل يقضى في النهار، فالنهار يصبح بدلا عن الليل، وبلا شك أن الأصيل خير من البديل، أن الأصيل خير من البديل، والله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله عن يونس عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبره عن عبد الرحمن بن عبد الأنصاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ونثر الحديث. هذا الإسناد والحديث من مستدركه الدارقطني على مسلم، وزعم أنه معلل بأن جماعة رووه هكذا مرفوعا وجماعة رووه موقوفا، وهذا التعليل فاسد، والحديث صحيح وإسناده صحيح أيضا. وقد سبق بيان هذه القاعدة في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح، ثم في مواضع بعد ذلك، وبينا أن الصحيح بل الصواب الذي عليه الفقهاء والأصوليون والمحقق المحدثين أنه إذا روي الحديث مرفوعا وموقوفا أو موصولا ومرسلا حكم بالرفع والوصل لأنها زيادة الثقة، وسواء كان الرافع والواصل أكثر أو أقل في الحفظ والعدد، والله أعلم.
أما الحديث معلول فنعم، وذكرت لكم لما وقفنا على لطائف الإسناد كلام الدارقطني في الإلزامات والتتبع بتمامه وكماله، وتبين معنا أن الحديث صحيح مرفوع على وفق قواعد أهل السمعة، وتبين معنا أن طرقا فاتت الإمام الدارقطني، وحكمنا من أجلها بالرفع لا بالوقف، وأيد الرفع جمع من العلماء كالطحاوي في المشكل، مشكل بيان مشكل الآثار، ومن مثل المزي، وممن رأى الحديث مرفوعا ابن كثير في مسند الفاروق، والصنعة إن شاء الله تقضي بها. وذكرت لكم أيضا أن التعليل في الرفع والوقف وليس في القذف في أصل صحة الحديث، فبعض الناس لما يسمع أن عالما أعل حديثا يسبق إلى قلبه أن في الصحيح حديث ضعيفة، وليس الأمر كذلك. حد الكلام هل الحديث من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، هل هذا من كلام عمر أم كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الحديث كيفما كان له شاهد من حديث عائشة وهو السابق، وإن كان الشاهد قاصرا ففي حديث عمر شيء زائد عما في حديث عائشة، إلا أن الجميع متفق على أن هذا ثابت، إما من كلام عمر على رأي الدارقطني ومن وافقه، وإما من رفع عمر لهذا الحديث فيصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما ما قاله الشارح من أن الصواب دائما مع الرافع بغض النظر عن القرائن والعدد والطبقة، فهذا من تجول الفقهاء، فأهل الصنعة الحديثية في موضوع زيادة الثقة، ولما يقع رفع أو وقف في طرق حديث لا يوجد عندهم قواعد مضطردة، وإنما ينظرون إلى القرائن التي تحتاج بكل طريق، ينظرون إلى حال الرواة عددا وبذلة في الرواية عن شيوخه وهكذا. قد يروي رجل وهو ثقة لكنه لم يعرف بشيخه فيروي شيئا ظهر إسناد صحة لكنه معلول، كما ورد مثلا فيما رواه سفيان بن حسين الواسطي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجود محلل في السباق. فالحفاظ والأئمة الكبار وأهل الصنعة قالوا أين أصحاب الزهري من مثل هذا الحديث، وسفيان لم يرى الزهري إلا مرات قليلة، وما روى عن الزهري لم يضبط ولم يجوج، وجميع أصحاب الزهري يروون اشتراط المحلل في السباق عن سعيد بن مسيب قوله لم يصل به إلى أبي هريرة فضلا أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ثقة. هو سفيان بن حسين من أصحاب الزهري روى عن الزهري خالفه سائر أصحاب الزهري لم نحكم له، فالكلام الذي ذكره الشارح منقوض بهذا المثال بل منقوض بمئات الأمثلة فالتقعيد الذي ذكره أن الصحيح بل الصواب الذي عليه الفقهاء والأصوليون ومحققو المحدثين ينبغي أن يستثنى قول محققو المحدثين. الأصوليون يتوسعون، والفقهاء في العادة ممن له شيء من انشغال إذا كان الحديث يوافق مذهبه قال الحكم للرفع، وإذا كان الحديث يخالف مذهبه قال الحديث معلول بالوقت، فيجعل الأمر على المذهب. لكن محققو المحدثين يعملون بالقرائن ويدرسون الأمر دراسة دقيقة، ولذا موضوع زيادة الثقة متى تكون زيادة الثقة ومتى تكون من أوهام الرواة متى تكون من الشذوذ، هذا أمر لا يعرفه إلا من مارس علم الحديث، ومن كانت له فيه ملكة. ولما جاء إلى هذا الموطن الحافظ بن حجر في كتابه النكت على ابن الصلاح قرر بما لا مزيد عليه وأكثر من التمثيل بعد التأصيل أن مذهب الشيخين إمامي الدنيا أصحاب الصحيحين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجوفي البخاري وأبي الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري أنهم يقبلون ساره ويعلون ساره، تارة يقبلون وتارة يغلون، والعبرة بالفرائض التي تحتف بالمسألة. من قرأ الكتاب المكف عن الصلاح في هذا الموطن ففيه ما يغني ويشفي في هذه المسألة، ولا أريد تطويلا فيها إذ تحتمل كلاما طويلا، ولكن الحريص من الطلبة ممن لهم عناية بالصنعة الحديثية تكفيه هذه الإشارة، والله الموفق. نعم.
قال رحمه الله
كلمة قال والحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم، وزعم أنه معلل بأن جماعة رووه هكذا مرفوعا وجماعة رووه موقوفا، وهذا التعليل هذا مبتدا خبره فاسد. فبعض النسخ الخبر خبر هذا التعليل سقط، وهذا التعليل والحديث صحيح، وهذا التعليل الكلام غير مستقيم، ذكر المبتدا ولم يذكر الخبر. فمن كان في نسخته قد سقط خبر وهذا التعليل فليثبته، وهذا التعليل فاسد والحديث صحيح الى اخره. نعم.
قال رحمه الله تعالى وفي هذا الاسناد فائده لطيفه، وهي ان فيه روايه صحابي عن تابعي وهو السائب عن عبد الرحمن، ويدخل في روايه الكبار عن الصغار.
سائب بن يزيد كان صغيرا لما حج حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان له 7 سنوات. روى هذا الحديث عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر. فالصحابي روى عن تابعي عمن ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صحابي، وهذا من دبلهم، وأن الواحد منهم كان لا يأنف وإن كان أعظم قدرا وأكبر سنا وأغزر علما، كان لا يأنف أن يستفيد ممن هو دونه منزلة وإن كان أصغر سنا، كان الواحد منهم لا يأنف لا يستكبر عن ذلك. فلطيفة الإسناد أن فيه رواية الكبار عن الصغار. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله القاري في تشديد الياء منسوب إلى القارة قبيلة معروفة سبق بيانه مرات.
بعد هذا الحديث جاء حديث انفرد به مسلم عن البخاري، بل انفرد به مسلم عن سائر أصحاب الكتب الستة، فلم يروه أحد من أصحاب السنن، فلا هو عند البخاري ولا هو في السنن الأربعة، ولكن أخرجه الدارمي وأحمد وكلاهما شيخ لمسلم. وهذا الحديث أعيا العلماء سر وضعه في الصحيح في هذا الموطن. سبق أن أفرد مسلم لأحاديث صلاة الضحى بابا وطول فيه وذكر أحكامه وذكر حديث أم هاني وذكر فضل صلاة الضحى، وأن من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وتكلمنا فيما مضى مطولا عن أحكام صلاة الضحى، وليس من المناسب في هذا المقام الإعادة، ولكن المناسب في هذا المقام أن نكشف عن سمة منهجية لمسلم في صحيحه كعادتنا في هذا الشرح، ولله الحمد والمنة. فيا ترى ما صلة الحديث الذي سيأتينا بما مضى؟ الموضوع فيما يبدو مختلف تماما، ومسلم وإن لم يبوب على الأحاديث، على الرغم من أنه سرد الأحاديث على إثر بعضها بعضا، إلا أن الأحاديث لها موضوع واحد، ولكل حديث صلة بالذي قبله. ولذا من اختصر صحيح مسلم كأبي العباس القرطبي مثلا في كتابه تلخيص مسلم الذي شرحه في كتابه المفهم بشرح تلخيص صحيح مسلم، لخص ثم شرحه، لما لخص صحيح مسلم ضم هذا الحديث ونقله من هذا المكان ووضعه مع إخوانه من سائر الأحاديث في باب الضحى، نقل قدم هذا. وقال غير واحد من الشراح كان المناسب لمسلم أن لا يضع هذا الحديث في هذا الباب، وكان الأنسب في حقه أن يضعه مع أحاديث صلاة الضحى. وأما أنا فأقول ليس الأمر كذلك، والأنسب أن يضع مسلم هذا الحديث في هذا المكان. نقرأ الحديث ونحاول أن نجد له سبيلا لماذا وضعه في هذا المكان. نسمع الحديث بطريقة وشرحه يسير. نعم.